المسلم يهوى شرعته والمنهج بحر العطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الواقع كله صخب وضجيج، وصان في مثل هذه الأوقات مشروع إسلامي بننشد إقامته، وبالتالي فكون الأحداث تتسارع على مثل هذا النحو والتدافع يعني تتضح ملامحه بهذه الكيفية، وأرض الواقع لابد من قراءاتها مستصحبين في ذلك السنن الشرعية والسنن الكونية حتى لا تطيش العقول والأحلام، وإلا في البعض ما زال يتساءل ما هذا الذي يحدث، وكأنه اكتشاف من جملة الاكتشافات العصرية مثلا حدث لم يكن يتخيل أو يتصور. بنسمع أشياء كثيرة، ووسائل الإعلام طبعا بتنقل أشياء عديدة وأحداث متسارعة. الحكم مثلا على الأستاذ الدكتور عبدالله بدر بسنة ومع غرامة 20,000 في قضية السب للفنانة إلهام شهيد، التلويح بالاعتداء على قسم الدقي مثلا، وما حدث وما يحتفوا به من مسائل، الوقفة للاعتراض على الدستور اليوم، والتلويح بالانتقال إلى الاتحادية من مكان كذا ومكان كذا لرفض الدستور، عناوين صاخبة وكذا المريب أن يقول خذوني. ونحن في هذا الخضم ندعو سبحانه أن يجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرة ونظرنا عبرة، محتاجين طبعا لبصيرة. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن بحاجة أشد، خصوصا وقت المحنة ووقت الشدة والفتنة، أن نثبت على طاعة مزيد من الطاعات، مزيد من القربات. شأن المريض إذا ما اشتد مرضه لا أن يقلع عن دوائه ويقول أنا مريض ويظل يشتكي، لا، أبدا أن يتعاطى دواء. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الهرم. وسنن التدافع ماضية في الخلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، ليس اكتشافا عصريا، هو وجد ولم ينتهي. وبالتالي لما تكون بعض الأحداث ونشاهد بعض الصور، هذا ليس بمدعاه للاستغراب أو التعجب، وحتى لو استغرب الإنسان أو تعجب لما يحدث ولما يدور، ليس له أن يتهاون أو أن يفرط في كتاب ربي أو في سنة نبيه، أو أن تهتز المعايير الشرعية. يا ليتنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لعمه: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دون ثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مزيد بهذا تنقشع الفتنة، نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نكون على بصيرة نميز بها بين الغث والسمين، من الذي نواليه، من الذي نعاديه، نستبصر بمواضع الأقدام ولتستبين سبيل المجرمين، فنتعرف على خطة الأعداء، لا بأس بذلك كله. نقوم ونصلي، نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يعني نواجه الفتن مواجهة المؤمنين الصامدين الثابتين الراسخين على معاني الإيمان، لا أن تهتز وترتجف القلوب. فما يحدث كما ذكرنا، يعني عندما نقول مشروع إسلامي، أو لابد إذا ما أردنا أن نقيم المشروع الإسلامي أن تتألب علينا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا إلى المدينة ما كانوا يبيتون إلا في سلاحهم، وعلى سبيل تقريب الصورة من الحس، يعني كان بعض العلماء يقول ما مددت يدي إلى شيء من الدنيا إلا وجدت غيري قد سبقني إليه. هذا فيما يتعلق بالدنيا، مشروع تجاري غير مشروعي، كي يقيم الإنسان مشروعا تجاري يجد المشروع هو مسبوق فيه بآلاف مؤلفة، وكأن دراسة الجدوى التي عملها ليست خاصة به، لا إن المشروع الفلاني بيكسب ومشروع رابح، لا كل الناس سبقوه في هذا الموضوع. فهذا فيما يتعلق بالدنيويات، يعني فماذا يكون الشأن والحال إذا ما أراد الإنسان أن يطيع الله تبارك وتعالى، أن يقيم حكم الله في أرضه، يهود ونصارى مثلا، الغرب وأمريكان، ومنافق وغير منافق، سيترك الأمر هكذا يمر بهواده؟ ده لا يمكن أبدا، والله من تصور ذلك فهو الواهم. وإذا ما أصيب بما يسمى بالإحباط لا يلومن إلا نفسه، وإلا فقفوا على أرضية الواقع كما ذكرت، ستجد المسائل بإذن الله تعالى يعني سهلة يسيرة هينة على من هون الله عليه، حتى لو حدث لفلان كذا وجرى للمقر الفلاني كذا وكذا، كل ذلك مستوعب غير يعني مستغرب. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما قيل للرسل هو الباطل، قالوا عنه ساحر وكاذب وكائن إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وبالتالي إذا ما اتهم الدعاء مثلا شيء مفروغ منه، شيء كما ذكرت حدث للأنبياء والمرسلين، قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون، قالوا نبي الله شعيب خطيب الأنبياء ما نفقه كثيرا مما تقول، نبي الله عيسى أثر عنه من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، حاولوا قتله. فلماذا ننسى السنن ولماذا ننسى السير؟ لا داعي. لذلك مشروعنا مشروع كبير، مشروع إقامة الإسلام، ومشروع عالمي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وبالتالي أن تنطفئ الدنيا إذا ما سمعوا البعض ينادي بتطبيق شرع الله، بعودة الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، هذا كما ذكرت شيء مستوعب لا يستغرب. ولو أحببنا أن نذكر شيئا من السنن والسير سنذكر الكثير والكثير. ولو انتقلنا بسرعة شديدة إلى الواقع الذي نعيشه والعبارات، نحن لا يعني نهرب بما لا نعرف أو نتخيل مثلا نعيش قصة المؤامرة كما يحلل البعض أن يستخف بالبعض الآخر نظرية المؤامرة، لا، هذا واقع دلت عليه السنن والسير إن في البعض بيبغض دين الله، طبعا البعض بيحارب شرع الله جل وعلا، البعض مبغض لعودة الإسلام، ده كلها بدهيات يعني لا نحكي اكتشافات كما ذكرت. يعني مثلا البعض صرح، البرادعي وقف يقول لا للحوار وأنا معه، وقد نلجأ للعنف صراحة، وأنا رافض للمشروع الإسلامي، وحوله قطاعات التفت حوله، وبالتالي أن تكون هي الأخرى رافضة للمشروع الإسلامي تطير على شاكلتها تقع، يصرحون. يعني الأشياء التي كانت تتكتم بالأمس يقولون تحت الترابيزة، لا اليوم صار الكل يعني مكشوف الجاسوسية وغير الجاسوسية والتأمر والخسة والدناءة كلها صارت مفضوحة مكشوفة في العلن. اليوم لو تابعنا الكنيسة مثلا ورموز الكنيسة، القساوسة داخل الكنيسة وهم يصلحون برفض المادة الثانية من الدستور وتفسير المادة وأنها مادة كارثية، مادة كارثية، نحن لا نفتئت، هذا هو الواقع الذي نعيشه. وبالتالي أنا لا أحتاج لنباهة والذكاء وفطنة مثلا، لا أبدا، أنا محب للوطن والله والمصلحة الوطن ولكن لست بالخبي ولا الخب يخدعني، يعني محبة الوطن وشركاء في الوطن وسفينة واحدة، ولكن كل ذلك كما ذكرنا لابد وأن نتعرف معه على الواقع، لا يمكن أن نتجاهل هذا الواقع. البعض لما رأى الدستور قال نرجع ونعود لدستور 71 كما صرح مثلا عمرو موسى، نعود لدستور 71 مرة ثانية. لا أحكي أنا عن أرباب الذنوب والمعاصي ممن يتعاطى الدخان والمخدرات وبالتالي يخاف أن لو طبق شرع الله لا دخان مثلا ولا مخدرات لا رقص ولا فيلم ولا نحو ذلك من الأشياء المشينة مثلا، كل ذلك حيمنع منه وهو لا يتصور حياة مثلا بلا رقص نساء، بلا عري، بلا خلاعة، بلا اختلاط، بلا خمر، بلا دخان، بلا مخدرات، لا يتصور الحياة بدون هذه الأشياء، وبالتالي أن ينافع وأن يدافع عن الصورة التي اعتادها عبر سنوات عمره، هذا واقع موجود، نحن لا نؤلف. تشويه الرموز الإسلامية وهذه تحتاج وقفة، تشويه الرموز طبعا بدأت ولم تنتهي قصة الإفك ومحاولة الطعن في أم المؤمنين عائشة، الطعن الذي سينسحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر رضوان الله عليه، وبالتبعية كيف نرفع رؤوسنا بعد ذلك إذا كان رمز الدعوة أهين، رمز الدعوة طعن في عرضه، وبالتالي فالطعن حينسحب إلى الدعوة وإلى عموم الصحابة. والممارسة الطعن في الدعاء مسألة هي الأخرى بدأت ولم تنتهي حتى يومنا هذا، باسم يوسف وغير باسم يوسف، والطعن ليس فقط في الأستاذ الدكتور عبد الله بدر، لا الطعن في الشيخ محمد حسن وفي فلان وعلاه، رجاء أن ينصرف الدعوة، أن يصير رموز الدعوة مشوهين مشبوهين مدعاه للنفرة للاستهجان وللاستخفاف، طالما في باسم يوسف وفي خف الدم خف الظل مثلا ونحو ذلك واستهزاء واستخفاف وحركات هستيرية، فهذا من شأني أن ينتقص به من قدر الدعاء، ودعاء هؤلاء يعني يدعون إلى الله رموز إسلامية في حس البشر، وبالتالي فالطعن فيهم ينسحب إلى الطعن في الدعوة. هل هم يمارسون الطعن مثلا في القساوسة؟ أبدا أبدا، ما يجرؤون وما يفعلون. ما هو نفس الأمر، ما هو الرموز القبطية أو النصرانية في الكنائس بتذكر كل حاجة علانية، إن إحنا رافضين الدستور وإن حنقول لا وقولوا لا، وحشد للنصارى لا حد له لأن يقولوا لا للدستور. فمسألة الرفض وتشويه الرموز وطبعا الكيل بمكيالين في هذا الجانب، هذا أمر أيضا معروف منذ سنوات وهم لا يأخذون درسا، يعني كان مع الاستفتاء الأول مع الانتخابات تشويه للرموز، هذا كذاب والشيخ الفلاني كذا والشيخ الفلاني عامل كذا وكذا، رجاء أن ينصرف الناس عن هذه الرموز الإسلامية. فهذه صورة، هذه صورة تنم عن بغض للمشروع الإسلامي، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله والله أنا أقول لهم لا بأس، وأنتم لو طعنتم فيه، يعني أنا ذلك العبد المذنب المسيء، كلنا ذو خطأ لا بأس، وكل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون، لو رميتموني بكذا بكذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن وحتى هل مؤدى ذلك أنكم ملائكة نحن شياطين وأنتم ملائكة؟ لا بأس بذلك، ممكن نقبل ممكن نرضى، لا حرج أبدا أن تصير الحسبة هكذا، الدعاء إلى الله صاروا شياطين صفحة سوداء وأنتم صفحتكم بيضاء، وطنيين ومخلصين ومحبين للوطن حريصين عليه، أنتم ملائكة، قوموا بالمشروع الإسلامي لكي تتحقق المصلحة الحقيقية لهذا الوطن. لا يمكن أن تتحقق إلا بإقامة الحق في الخلق، وإلا فأنا أدعو لمشروع. حتى لو كنت قاصرا، لو كان الإنسان ناقصا غير مؤهل، وقلت لكم طبقوا الإسلام، خذوا الكلمة، رجعوا لشرع الله، إن الحكم إلا لله، خذوا مني المعنى واتركوا هيئتي. وحتى لو شهرتم بي لا تشهروا بالدعوة، احملوا أنتم هذه الراية نقبل منكم بإذن الله تعالى. حتى لو صرنا مشبوهين تم التشهير بنا وأنتم سلمت لكم الصفحة، وبإذن الله تعالى صرتم من عالم الملائكة الأبرار إعلاميين وقضاء وكذا وكذا، لا مانع أبدا من هذا الأمر، نحب لكم الخير. والله محبة الخير للبشر تجري من المسلم مجرى الدم من العروق، وأنا أحسن الظن بك وأسيء الظن بنفسي، لا مانع، احمل أنت الراية، عبد الدنيا بدين الله، قل لي أنت لست مؤهل، لا بأس، أنا غير مؤهل، أنت المؤهل، أنت المؤهل. يصطلح كل فريق على حقه. قضية نشر الدعوة، تعبيد الدنيا بدين الله، هذا منهج الأنبياء والمرسلين، قم أنت به، قم أنت. وأقول لك جزاك الله خيرا، أنا فعلا لا أصلح، فعلا غير مؤهل، أنت المؤهل، انشر الحق في الخلق. أما أن تنشر العربدة والفسق والفجور مثلا، أو مناهج وضعية، أو تقوم وتحارب دين الله، طب وتكون حيلتك أن تشهر به، لا، أنا ذلك العبد المذنب المسيء، أنا ضعيف، أنا وضعفي هذا يقع من الله بمكان، أنا لن أدعي القوة ولا الفتاكة مثلا، ولا الذكاء ولا النباهة، أو أنا سالم عن كل شائبة، لا أبدا. لا، ده كان البعض يقال له يا مراء، يقول من عرفك اسمي، وحقول لك أنا كما تقول وأسوأ مما تقول، ولو شئت لزدتك، تقول كذاب، أقول لك كذاب وكذا وكذا، لا بأس بذلك، وحسابي وحسابك على الله تبارك وتعالى. ولكن تبقى قضية المنهج سالمة عن كل معارضة، يعني لابد أن نقوم به. أنا ضعيف، أحمل جانب منه على قدر ضعفي، أنت قوي بإذن الله تعالى، احمل الجانب الأكبر من هذا المشروع الإسلام. ما خلقنا إلا لطاعة الله ولعبادة الله، لأنذركم به ومن بلغ، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، وخصوصا إذا كان اسمك كاسمي واسمك إسلامي، وأنت لا أقول تزعم، لا، أنت محب للإسلام والدين، وأنت تنافع عنه، تعرف على إسلامك، تعرف على دينك، على التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الفرائض، ما تصح به وما تبطل به، بحيث إذا ما أخطأت أنا تصوبني أنت، وأقبل منك بإذن الله تعالى. ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. كما ذكرت الصور التي يتكلمون بها في مهاجمة المشروع الإسلامي، صور كثيرة، الهجوم على المسجد، هو الآخر يستدعي وقفة، يستدعي مسجد القائد إبراهيم. ولذلك عندما أقول تمايز يحدث في الصفوف، والله لم نسعى إليه، كل ما هنالك أننا نعبد الدنيا بدين الله، نلتزم بإسلامنا بأحكام ديننا، ما وسعنا الأمر، ما وسعنا الأمر، نريد والله مرضات الله، أن نتقي الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في الغضب والرضا، أن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ولكن ماذا نصنع تجاه من يحد شرع الله، من يبغض الله ورسوله، من يحارب دين الله؟ والله في أحسن أحواله يحارب الدين عن جهالة، حتى لو حسنت نيته. أنا أقول له ما من أمر إلا ولابد فيه من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، وإلا فحول بالإسلام بيد أبنائه بعدما كان يحارب بيد أعدائه. تعلم أمر دينك، دافع عن إسلام، أما أن تكون حربا على الإسلام والدين كفى ذلك. هجوم على المسجد مثلا، بماذا نسمي من فعل ذلك؟ هجوم على المسجد بالحجارة وترويع للمصلين وللآمنين، المسجد لا يفتح مثلا في الصلوات بعد صلاة الجمعة، هذه مأساة في حد ذاتها، مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا إن شيخ عالم كشيخ أحمد المحلاوي قارب 90 من عمره يحبس ويحاصر داخل المسجد، وفي المسجد فيه نساء قرابة 150 واحدا، وما كاد يفرغ من خطبة الجمعة، وكان موضوع الخطبة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. ما كاد يفرغ من خطبة الجمعة إلا وابتدأ الحديث بعد الخطبة الدقيقة الأولى أو الثانية، وإنهال هؤلاء عليه ضربا بالحجارة ومحاولة إيقافه، وكانت محاولة إيقافه قبل أن يصعد على المنبر. هل هكذا يعامل العلماء؟ يعامل الدعاء؟ تعامل بيوت الله؟ يعامل من يصلي؟ يعامل النساء من قبل من؟ ما الذي صنع هذا الصنيع؟ هذه بلا شك تحتاج لوقفة. من الإرهابي؟ من الذي يمارس الإرهاب والعنف دون وجه حق؟ أنتم كنتم تتهمون البعض في وقت مضى بأنه صنع دولة داخل الدولة، وإن في قانون، وإن في دستور. فين القانون وفين الدستور؟ في أمن؟ أين هذه الأشياء؟ كيف يروع الآمن وداخل بيوت الله؟ ما الذي صنعوه؟ ما الذي اشترحوه؟ خطبة الجمعة حتى لو تطرقت لمعاني السياسة، أقيم أنا من نفسي قاضيا وجلادا وأكون متهم، كيف ذلك؟ هذا غير مقبول شرعا وواقعا وبكل المعايير والمقاييس عقدا وفطرة. هل هذا يعني يرجى له الخير وهو يمارس الإرهاب على مثل هذا النحو والعنف؟ ومن قبل طبعا سب للرئيس مرسي ومحاولة إضاعة لهيبة النظام وكتابة موبوءة على الجدران الاتحادية ونحو ذلك، وعدم رضا بنتيجة استفتاء واختيار، وكما يقولون عدم رضا بالشرعية ولا بالشريعة، ثم هجوم بهذه الكيفية وبالحجارة، 19 أصيبوا تقريبا في هذا الحدث، أتوا وظلوا، لم يخرج الشيخ من صلاة الجمعة حتى ثانية والنصف صباح، حتى ثانية. ده إيه هجوم تتالي هذا؟ هل هذا هجوم تتالي على بيت من بيوت الله؟ ماذا لو صنع مثل ذلك مثلا مع قس أو مع كنيسة أو مع بعض النصارى؟ الإعلام كيف كان سيتناول هذا الحدث؟ أين دور الإعلام في هذا الحدث؟ دور طبعا غريب ومريب، وإن كان هو الآخر لا يستغرب الكيل بألف مكيال على مثل هذا النحو، وحتى التصوير إن الثوار هجموا وإن في تدافع بين الفريقين بين المؤيدين والمعارض. إيه فين المؤيد وفين المعارض؟ ده الشيخ دخل المسجد، هو من يصلي، ففين المؤيد وفين المعارض؟ ولماذا هذا التصوير الغريب للأحداث؟ تصوير غريب جدا حقيقة. والمسألة هي الأخرى تستدعي وقفات، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يعني وهؤلاء حقيقة موقفهم عظيم بين يدي الله إن لم يتوبوا إليه، إن لم يتوبوا إليه سبحانه. بإذن الله فاصل ونعود بإذن الله تعالى. طيب فكما ذكرنا إن يروع الآمن بهذه الكيفية، وشيخ وعالم يعني لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسيهم معلومة، وكما يقول الشافعي إذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. والله أنا أخاف أشفق على من صنع هذا الصنيع، إن كنت أتألم وأقول هذا إجرام وهذا كذا، إلا أنني أخاف عليه، ويضر نفسه يؤذي نفسه. يعني البغي تدور الدوائر، لماذا لم يقرأوا السنن والسير؟ ما الذي حدث للنظام البائد؟ ولماذا حدث هذا الذي حدث، الظلم والبغي والعدوان ثم تهتك وفجور مع بيوت الله مع العلماء مع الصالحين من عباد الله؟ ورد في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا طاقة لأحد بحرب الله تبارك وتعالى. الهجوم على المسجد يتصور من يهودي مثلا، ممكن أيام نابليون بونابرت كان يتصور هذا الأمر، أما الآن، الآن ومع وصول الدكتور محمد مرسي إلى الحكم وغلبة التيار الإسلامي وسط شعب مسلم، الاستفزاز هذا ماذا تكون نتيجته مثل لو أتى البعض وهم كثر، والله الحمد والمن، من هنا ومن هناك لنصرة المصلين، لنصرة الشيخ المحلاوي وفك حصاري داخل المسجد، تكون مذبحة مثلا، تكون مذبحة، ما هذه هي النتيجة. ولما تكون المذبحة على مثل هذا النحو، ماذا سيصنع الإعلام، وماذا ستكون النتيجة بالنسبة للاستفتاء؟ وكان ثاني يوم، هل هذا مخطط تآمري لإفساد الاستفتاء؟ احكي، والكل يطرح والكل يتساءل، لماذا يحدث هذا؟ من الذي استؤجل أو ما الذي اندفع وبأي نفسية كان يندفع على مثل هذا النحو؟ بماذا نسمي هذا الفعل؟ نوع من التمايز، أهل المسجد هؤلاء في خندق في حزب، ومن يرميهم بالحجارة ويرمي المسجد أو يريد تحريق مسجد أو نحو ذلك، ده هذا سيقف في خندق آخر في حزب آخر. عندما نقول معاداة للمشروع الإسلامي، نحن لا نفتئت، لا نؤلف، لا أبدا. أن يصير هو العنف هو المسلك، وإذا كان الشيخ أخطأ ما لا بأس، يعني نطرح كل الاحتمالات بإذن الله تعالى، نقول الشيخ أخطأ عندما تكلم في السياسة مثلا، نقول ونتجاوز أخطأ في حديثي عن السياسة وقال للناس قولوا نعم مثلا. ما هو السبيل؟ السبيل استيفاء الحق بالعضلات، بالذراع مثلا، باليد، حصار، ضرب بالحجارة، مشكلة. طب ما ذنب الناس؟ 150 مصلي تقريبا في المسجد، في نساء، في أطفال، لم يذوقوا الطعام من صلاة الجمعة حتى الثانية والنصف صباحا. يعني أين الرحمة؟ أين العدل؟ أين حب الوطن وحب المواطنين والشفقة ومعاني الرحمة؟ أين هذه المعاني البدهية؟ يعني صراع للأسف الشديد، يعني يحتاج إلى حسم ويحتاج إلى وقفات، وإلا فالحمد لله أن مر الحدث بسلام بأقل أضرار ممكنة، وإلا فلو تدخل الناس لكنت مذبحة. لو قلت مثلا حيفتكوا بالمحاصرين تماما، ونحن لا نقبله، يعني أن نصير حربا على أنفسنا بهذه الكيفية. يقولون البلد فيها قانون، واحد أخطأ في الخطبة، أنت بالقانون تتعامل لا ببلطجة على مثل هذا النحو أو باستخدام عضلات. وإن لو أعطى الناس بدعواهم لدعى يعني أناس دماء رجال وأموالهم، لو كانت المسألة مسألة دعوة وإنه أخطأ وأنت تستوفي الحق بيدك. وللأسف الشديد كانوا كاتبين على النت أنزلوهم من على المنبر، أنزلوهم من على المنبر، يعني تبلغ الجرأة لمثل هذا النحوي؟ لأن ترويع طبعا، أنا أطلع على المنبر أخاف، أخاف إن حينزلوني من على المنبر بهذه الكيفية، أو صخب وضجيج من قال لأخي والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إن يصير الصخب والضجيج داخل المسجد إذا ما أخطأ الإمام، ليس هذا هو السبيل. ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. مراعاة حرمة الرجل في مثل هذا السن، شيخ كبير عنده علم، لابد من توقير أهل العلم، يعني لابد من رفعهم إلى الدرجة التي رفعتهم إليها الشريعة. أنتم لا تصنعون مثل هذا الصنيع. بنسمع قداسة البابا وقداسة كذا وقداسة كذا في الإعلام وغير الإعلام، أما مع الشيوخ ومع الدعاة إلى الله نسلك هذا المسلك مثلا، هذه تستدعي وقفة متوالة، وقفة مطولة، يعني لا يصح أبدا المساس بحرمة أهل العلم وبحرمة المساجد وبحرمة المسلمين، بل يعني حتى لو كان حيوان والله، أو حتى أهل من أهل الكتاب لا يصح أن نمسه دون وجه حق، هذا لا يجوز. العدل أساس الملك وبه إقامة السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. ولكن كما ذكرنا يعني حتى الناس يتساءلون قضية عبدالله بدر، ما المحاكم متوقفة؟ لماذا أخذت هذه القضية وتم الفصل والحكم فيها بمثل هذه السرعة؟ وحتى لو تم الحكم والفصل فيها على مثل هذا النحو، ما في قضايا مشابهة، سب دين لماذا لم يتم الفصل فيه، سب الرئيس، وهكذا مسائل كثيرة. فصل ونعود بإذن الله تعالى.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والبقر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض.
جيت فري
مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. جيت فري.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتعدى.
البحر زائدة كبرى.
عدنا بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا مانع من أن يحكم القضاء على الأستاذ الدكتور عبد الله بدر في هذه القضية الشهيرة، ونحن لا نكل بمكيالين ولا نزن العباد بميزانين، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، لو أخطأت أنا أو قصرت أستوفي جزائي، هذا لا حرج فيه، ولكن قضاء القاضي وفتوى المفتي وحكم الحاكم لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما، لا حرام حلالا ولا الحلال حراما، بمعنى ان الامور كل الامور على ما عند الله تبارك وتعالى، واذا كان سب او قذف دون وجه حق نحن نرفضه لا نقبله، نستغفر الله منه ونتوب اليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث سبابا ولا لعانا ولم يكن فاحشا بذيئا صلوات الله وسلامه عليه، وهو اسوتنا وقدوتنا، وان تدعى هي الى توبه نصوح ان كانت اخطات وقصرت فهذا بندعى اليه كلنا، كلنا ذلك العبد المذنب المسيء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني ان الانسان يتوب الى الله تبارك وتعالى ويصطلح مع الله جل وعلا. راعي الغنم لما أصلح ما بينه وبين ربه أصلح له ما بين الذئب والغنم. وعلى كل حال الحكم ليس نهائيا إن كان فيه استئناف أو نحو ذلك، وكما ذكرنا الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى، والحاكم أو القاضي قد يصدر حكما ويخطئ فيه، هذا وارد، هذا وارد في الحديث، قاضيان في النار وقادم في الجنة، من قضى بالحق وهو يدري أنه الحق هذا في الجنة، أما من قضى بغير الحق فهو في النار، ومن قضى بالحق وهو لا يدري أنه الحق فهو أيضا في النار. وإن كان البعض اليوم بنسمع الاعتراض على الأحكام الشرعية على ما جاء في الكتاب والسنة، وهذه مسألة تستدعي وقفة، ويعتبرون ذلك حرية شخصية، نقول لا، لا حرية لأحد في التعدي على شرع الله، أنتم لا تسمحون لأنفسكم بالتعدي على أحكام القضاء، فهل نسمح بالتعدي على ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ هل نسمح لأحد بالتعدي على شرع الله جل وعلا؟ هذا مرفوض غير مقبول. الأمن في قصة المسجد القائد إبراهيم يعني تقريبا حجز المصلين عن من أتى من هنا ومن هناك لفك حصار الشيخ المحلاوي، جزاهم الله خيرا، ولكن لماذا لم يفك الحصار؟ هذا حتى في إضاعة لهيبة الأمن، وبيبعث على تساؤل وعلى حيرة. وإلا فلما ثارت شائعة الاعتداء على قسم الدقي ترسانت يعني حيطة وأسلحة ونحو ذلك حول، لا بأس، مطلوب حراسة قسم الدقي، ولكن لماذا لم نحرس مقرات حزب الحرية والعدالة؟ لماذا أحرقت؟ لماذا ترك قصر الاتحادية نهبة للمتظاهرين؟ لماذا قتل من قتل؟ أين كان دور الأمن في ذلك؟ مسجد القائد إبراهيم لماذا يترك على مثل هذا النحو؟ هذا فيه إضاعة لهيبة بيوت الله ولهيبة العلماء ولهيبة المصلين. فلماذا لم يفعلوا مع المسجد ما فعلوه مع قسم الدقي؟ أسئلة يعني تحتاج، لا أقول لإجابة، يعني لمراجعة للنفس ولمراجعة للأوضاع حتى يصطلح كل فريق على حقه. ونحن نتكلم على رفض البعض للمشروع الإسلامي، أقول نحن لا نفتئت، لا نختلق، لا نرجم بالغيب، لا أبدا. قالوا فصيل واحد وضع الدستور، يقصدون الفصيل الإسلامي، وهذا طبعا فيه يعني مجافاة للحق والحقيقة. طوائف كثيرة وضعت الدستور بما فيهم المنسحبين والكنيسة، هذا من جهة. ولو حدث وضع الدستور فصيل إسلامي، ما التهمة في ذلك؟ فصيل واحد هو الذي وضع الدستور للأمة واستقى المواد الدستورية من كتاب الله ومن سنة رسول الله. والله لو تأثر ذلك أنا أقول هذه يعني محمدة ليست بمذمة، أو أقول تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، لو حدث، ولكنه لم يحدث، ولكنه لم يحدث. ولكن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بغض للمشروع الإسلامي، وكأنها تهمة أن يضع الدستور فصيل واحد إسلامي. لما نقرأ العناوين التي ظهرت، طبعا كانت نتيجة الدستور الاستفتاء كانت 56%، رغم الملايين التي أنفقت في وسائل الإعلام وقنوات فضائية يقولوا لا للدستور، وتظاهرات هنا ووقفات هناك. وعلى الرغم من ذلك نتيجة الاستفتاء يوم السبت الماضي 56%، وبإذن الله تعالى يوم السبت القادم الناس هتخرج، ونسبة من سيقول نعم للاستفتاء هترفع النسبة دون رجم بالغيب. ومعروف بقية المحافظات، هذه المحافظات الباقية معظمها يصوت بنعم كما عهدنا في الاستفتاء وفي نتيجة الانتخابات، بمعنى هترتفع النسبة مثلا فوق 60%. والبعض يعد ذلك نجاحا للدكتور مرسي، لأن نسبة الناس اللي ذهبت للاستفتاء ما ذهبت لأنها قرأت المواد مادة ونحو ذلك. ناهيكم طبعا عن الدساتير المزورة والكلمات المزيفة، أضاعوا حق الطفل وأضاعوا لا حق للصحة ولا حق، ده كل ذلك مجافاة للحق والحقيقة، أو إن هم وضعوا حقوق للرئيس أكثر من دستور واحد. لا طبعا، ده تم تقليص يعني صلاحيات رئيس الجمهورية. فالحاصل إن النسبة هتزيد بإذن الله تعالى عن 60%، والناس تخرج تصوت يوم السبت. النتيجة طبعا رغم الدحايات والوشايات هي نفس النتيجة تقريبا في الاستفتاء وفي الانتخابات نفس النتيجة. لماذا؟ لأن كان التشير والتشويه، يعني من سمع القنوات الفضائية يقول الناس ستصوت بلاه، فأن يخرج الناس، الشعب عنده وعي أن يصوت الأغلبية ب56.5%، أن يصوته بنعم، فهذا نجاح كما ذكرت للدكتور محمد مرسي. كانت نسبته تقريبا 51 وكسر 52، لا النسبة زادت ل56%. لما ننظر ونطالع التعبيرات والجرائد بعض العناوين وبعض التصريحات كانت مريبة جدا مريبة جدا. البعض صرح ان حتى لو صوت الشعب بنعم فهو سيرفض هذا الدستور وسيحاربه. لا بأس ارفض، هذا حقه ان ترفض المادة الفلانية، ان ترفض كل الدستور، ولكن ان تمارس العنف، ان تمارس البلطجة، ان تفرض رأيك على الآخرين، ده لا شرع يحتكم إليه ولا الديمقراطية التي يتباهى البعض بها، والنزول على حكم الأغلبية مجافحة للواقع. وإلا فالناس في فرنسا والناس في أمريكا وهنا والبرازيل وغيرها ما أقرأوا كيف كانت النسب نسب الاستفتاءات، وكيف تقبل الشعوب في الغرب وفي الشرق طالما أن الأغلبية بتصوت بنعم نحن مع نعم، والشعوب تتحول وتتحول الدساتير وتتحول السياسات من شيوعية الرأسمالية ومن رأسمالية لشيوعية، ويقولون إرادة الشعب إرادة الجماهير وينزلون على الحكم. ولكن عندنا طوائف هنا غريبة الشكل، غريبة الشكل، لا هي التي تتعامل مع الشرع وتستسلم له، ولا حتى الأعراف التي درجت عليها البشر هنا وهناك، وبغض النظر عن صحتها وخطئها أو قبولها ورفضها. البعض يقول الشعب يقف في مواجهة مرسي وعشيرته، الشعب يقف في مواجهة مرسي وعشيرته. فين هي عشيرة مرسي؟ من هم عشيرة مرسي؟ ده كل الطوائف الإسلامية، كل التيار الإسلامي قال نعم تقريبا. في الخندق الآخر الكنيسة والعلمانيين والليبراليين والشيوعيين هم الذين قالوا لا في الاستفتاء. فالوقف في الاتحادية، الوقف في ميدان التحرير، هل هؤلاء هم الشعب؟ يعني بماذا نصف من وقف أمام جامعة القاهرة أو في نفس اليوم في المحافظات وكانوا عبارة عن 16 مليون 16 مليون في أمام جامعة القاهرة 6 ملايين، لماذا نقول هؤلاء هم الشعب؟ أم صار الشعب من يقف في الاتحادية تلوين للعبارات وللكلمات واستخدام لمصطلحات يعني لا تروج إلا على أعمى البصيرة؟ وإلا فمن عنده شيء من الفرز، شيء من التمييز، شيء من الفطرة، شيء من العقل، لا أقول عقل كامل وفطرة كاملة وهي عنده بصيرة بالشريعة، لا أبدا، شيء من ذلك سيميز بإذن الله تعالى. الشعب يقول لا ومرسي وعشيرته، أو الشعب يقف في مواجهة مرسي وعشيرته، أين هو الشعب؟ هذه مشاكل، هذه مشاكل تستدعي مصلحات نفسية حقيقة. بل حتى لما نقرأ ونطالع قبل ما تظهر نتيجة الاستفتاء، جبهة الإنقاذ الوطني تقول 67 سيقولون لا، وخلاف ذلك تزوير. ايه بيرجموا بالغيب؟ الوحي بيتنزل على جبهة الإنقاذ مثلا ان جبهة الإنقاذ حسمت المسألة قبل ما تتم الانتخابات وقالت ان النسبة ستكون 67%، من اين اتت به؟ من اين؟ لماذا الإرجاف؟ ولماذا هل اقول الكذب؟ يعني لربما انا يعني استخدم تعبير اخف، اقول لماذا الخطأ الفج على مثل هذا النحو؟ والسيف أصدق وأنباء من الكتب. نترك الواقع يعني يفسر لنا نتيجة الاستفتاء، والله لو الواقع أن 67% فعلا قالوا لا للدستور لا بأس، نقول ننطق بما نطق به الواقع حتى لو كان مر، ولكن الواقع 56.5% في الجولة الأولى قالوا نعم. وبإذن الله تعالى لا أرجم أنا بالغيب، لأن هذا باستقراء عبر ما تم النسبة ستزيد عن 56. أنا ما أنطق أنا كنت أتخيل أن النسبة ستزيد على ذلك ولكن أتت 56 أنطق به. أما أن يقال أن 67 سيقولون لا وخلاف ذلك تزوير، خلاف ذلك تزوير، خلاف ذلك قل أكون أخطأت أنا في العد والحساب، حتى لو كان إحصاء واستقصاء ونحو ذلك نكون أخطأنا. أما أن ترجم وتتهم الناس بالتزوير من المعلوم طبعا أن الأخطاء التي بادرت في الانتخابات أخطاء بيحدث أضعاف أضعافها في كل انتخاب. أخطاء ممكن من القاضي، من كذا من كذا، من اللجنة المشرفة، لا تطعن في الانتخاب ولا يتهم الانتخاب بأنه تزوير. بعد ما تم الانتخابات جريدة تقول 66 نحن أمام نتيجتين، أمام نتيجتين. جبهة الإنقاذ تقول النتيجة 66% قالوا لا، والحكومة تقول 56% قالوا نعم. أمام نتيجتين، جبهة الإنقاذ تقول صارت جبهة الإنقاذ، ما والله إذا كنت مسألة خذ أنت، خذ ما قالته المنظمات المجتمع المدني والحقوقيون والقضاء الذين قالوا هذه النتيجة، لماذا لا تقول ذلك؟ لماذا لا تأتي على فرض فرض وتقول فلان يكون نتيجة الاستفتاء كذا؟ لماذا خصصت جبهة الإنقاذ؟ وجبهة الإنقاذ أنت صرت أمام نتيجتين، بمعنى أن المسألة غير محسومة، أترك الأمر للقضاء. أين احترام القضاء وأين كذا وأين مما صدعتم به رؤوسنا عبر سنوات طوال؟ والصندوق والعبرة بالصندوق، بعد ما الصندوق أفرز هذه النتيجة يقولوا لا، من قال أن الديمقراطية في الصندوق؟ لا أبدا، لا، الديمقراطية شيء من الإحساس، شيء. طب الإحساس، الإحساس عند المتكلم يفترق عن الإحساس عند الثاني، عند رقم المليون. حنحيل المسائل لوهم عريض، يعني لابد أن نقف على أرضية الواقع، لا داعي للتهورات على مثل هذا النحو. يعني لابد من استصحاب الضوابط الشرعية والواقعية حتى نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وأنا أقول كل واحد يختار لنفسه في أي خندق ستكون، في أي حزب ستقف. قد لا أكون أنا بالسياسي الكبير ولا المخضرم في عالم الواقع مثلا، لا قدرة لي على الفرز، أنا سأكون مع معسكر وفي خندق أقرب للصلاح. لا أقول من عالم الملائكة الأبرار، ودليلي في ذلك عدة أدلة. كعب بن مالك يوم تبوك رضوان الله عليه تخلف وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له عذر في التخلف عن ملاقاة الروم يوم تبوك، والبعض من المنافقين انتحل المعاذير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وكلهم إلى الله تبارك وتعالى وقبل منهم على نيتهم وأمر بمقاطعة كعب ابن مالك. الناس أتوا لكعب يعني يراجعونه في موقفه ذلك، لماذا لم يعتذر كما اعتذر البعض وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم أن يراجع نفسه وسأل هل وقف هذا الموقف أحد غيري؟ فذكروا له رجلين، هلال بن أمية ومرارة بن ربيع رضوان الله عليهم أجمعين. قال فرأيت فيهما صلاح ولي فيهم أسوة، ولي فيهم أسوة. ما الذي جعل كعب بن مالك يستأنس بموقف ويثبت على موقفه هذا؟ إن رأى ناس فيهم صلاح ولو فيهم أسوة، يعني لم ينتحل المعاذير، صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر باعتزالهم، أمر باعتزالهم. وبالتالي أنا اليوم البعض قد يسألني في أي خندق ستقف، في كنيسة وفي ليبرالي وفي شيوعي وفي فلول النظام مثلا، وفي الخندق الآخر طوائف إسلامية، إخوان وسلفيين وجماعة إسلامية وناس مسلمين طيبين صالحين حريصين على المشروع الإسلامي. أنا والله حتى لو لم أكن مخضرما في عالم السياسة ولا قدرة لي على الفرز، أنا سأقف مع المعسكر، المعسكر الذي يقف فيه الصالحون من عباد الله، طيور على شاكلاتها تقع الحيات مع الحيات والعقارب مع العقارب والحمام مع الحمام سنن. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كان عقبة بن أبي معيط بيحسن للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى صاحبه من الشام فدفعوا لإذاء النبي صلى الله عليه وسلم ففعل، فكان أشقى القول. ويوم يعض ظالم على يديه، شأن من يعض، يعض على أطراف الأصابع، ولكن من شدة الندم سيعض على يديه. فصحبة الأشرار شر، صحبة الأشرار شر. وقد لا نتهم الناس، لا نقول أشرار وطيبين وصالح، ولكن مواقف لابد أن أقف أنا في خندق، حتى لو كان الخندق الآخر البعض يقول لا ده انتوا كده بتسيئوا الظن بالناس وبتطعنوا في نيوايا، لا نحن لا نطعن. أنا ذكرت الكثير من المعاني الواضحة والبينة، وحتى لو كان فيهم صلاح فيهم تقى، من الطائفة، من الخندق، من الحزب الذي يناصر الشريعة ويقول نعم للدستور. الناس، كل الناس وقفوا في أي خندق، أنا لا قدرة لي على الفلزم، ولا ربما مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، لربما خرج البعض من الخندق الآخر الذي يقول لا للدستور، وذكر المادة الفلانية، لا ده المادة الفلانية فيها كذا، لا ده الدستور حيولد دكتاتور وحيولد فرعون. هل أنني سمعت مثل هذه الكلمات ولا قدرة لي كما ذكرت على الفرز؟ ففي أي خندق سأكون؟ مع من سأقف؟ الصاحب ساحب، وطيوره على شاكلتها تقع، وأيضا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وبالتالي أنا أكون مع حامل المسك لا مع نافخ الكير. وحتى لو كانت موازنة، أين من يزن الآن؟ ما هو لربما ما هذا يعني دستور بشري في عوار، أيوة، ولكن لربما كان المتاح ليس هو المأمول، وبالتالي فعدمه يساوي فراغ دستوري. لا مجلس شعب ولا مجلس شورى، لا نهضة ولا غير نهضة، تظل البلد سنة كاملة محاولات للأعداء في الداخل والخارج لإقصاء الدكتور مرسي، وهم يصرحون، وهم يصرحون من الآن بإقصاء الدكتور مرسي والانقلاب على النظام ومجلس رئاسي، تصريحات كثيرة جدا لا شيخا في الخفاء، يعني كله في العلن الآن، كله في العلن. فأنا لما أجد المشهد على مثل هذا النحو، أنا لا يمكن إلا أن أقف مع من يقول نعم للدستور. سأكون في هذا الخندق، سأقول أنا نعم، حتى على الرغم مما فيه أشياء بالحق أشياء بالباطل، لا اختيار لأخف المضرتين بدفع أعلاهما، اختيار لأعظم يعني المصلحتين بدفع أدناهما. فهذا هو الموقف الذي أقف وأتقرب به لله وأحتسبه عند الله تبارك وتعالى. أنا عندما نقف هذا الموقف، وحقيقة يعني أنا أعيش حالة من النشوة، على الرغم من أن المسائل يعني لربما كانت مؤلمة، ومسائل كل يوم حدث وحدث صاخب، ولكن والله الحمد والمنة المعايير، يعني أتمنى وأسأل الله من فضله ألا تهتز في حسي. المستقبل للإسلام، يعني ألم المخاض لابد منه، لا يمكن العبد حتى يبتلى، فلابد من ابتلاءات، وأنا أشفق على الطرف الآخر. قد أعجز أنا عن مواجهة من يقف في الاتحادية وفي ميدان التحرير ويحرك مقار حزب الحرية والعدالة ويرفض الدستور ويريد أن ينقلب على الدكتور مرسي ويمارس العنف، قد أعجز أنا عن مواجهته. هذا الموقف لا يمكن أن يضيع سدى، أنا أحتسب هذا الموقف حتى لو كنت ضعيفا، ولا في البعض لربما عول على العضلات وأخطأ في مواجهة الخطأ، هذا أرفضه أنا، أو العنف في مواجهة العنف، أنا أرفض هذه المسالك. وإلا فالرب قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله. اقرأوا سورة الشمس، يقول سبحانه: كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني إن كان في عالم شهادة وعالم غيب فثقوا تماما أن تدبير الفاجر تدميره، كيده يرتد إلى نحره. أنا ما أحتاج لأن أقول هؤلاء توطأوا مع يهود والأمريكان يشغلون فلان ويعطون لفلان نقودا وحشيش ومخدرات مضبوطة، ما أحتاج أنا حتى لأن أقول فلان ابنته مثلا متزوجة من يهودي أو هو بيترأس منظمة، أحتاج لذلك كله. ولكن لابد أن نقف في مقامات التقى والهدى والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. لن نغلب بإذن الله مع حرصنا على طاعة ربنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد القدير سبحانه. وأنا قد لا أستطيع مواجهة الباطل كما ذكرت، ولكن سينتهي، سينتهي كما يقول سبحانه: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أمم ارتحلت إلى ربها تبارك وتعالى غير مأسوف عليهم. فاقرأوا السنن والسيرة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أطول